أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكي تستقيم أمور أي مجتمع بشري لا بد له من نظام وقانون يحمي الحقوق العامة والخاصة ويردع العدوان من قبل الناس على حقوق بعضهم بعضا، لكن وجود القانون شيء وتطبيقه شيء آخر. لو امتلك مجتمع أفضل قانون لكن القانون لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ والتطبيق، فما الفائدة منه؟ نحن كمسلمين نمتلك أفضل مبادئ وأفضل نظام وقانون في شريعتنا الإسلامية، ونفخر دائما بهذه الشريعة، وحق لنا أن نفخر. حينما يتحدث أحد في العالم عن العدالة نستشهد بنصوصنا الدينية، وحينما يتحدثون عن الحرية، وحينما يتحدثون عن حقوق الإنسان، وحينما يتحدثون عن كرامة الإنسان نأتي لهم بنصوص احنا ديننا فيها الكلام. لكن ماذا عن واقعنا؟ صحيح نحن نملك وعندنا أفضل دين وشريعة، لكن واقعنا مع الأسف الشديد أسوأ واقع. لماذا؟ لأن القانون إذا لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ والتطبيق فما فائدته؟ دول كثيرة تصدر قوانين، تصدر قرارات، لكن إذا بقيت حبرا على ورق ما فائدة هذه القوانين والقرارات؟ الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل على ظهره كتب علمية وفلسفية ومعرفية، ماذا يستفيد منها؟ إذا لم يكن هناك إدراك وإرادة للتنفيذ والتطبيق ما الفائدة؟ وكما قال الشاعر العربي: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لكي يأخذ القانون طريقه بشكل سليم، يجب أن يكون تطبيقه تطبيقا عاما شاملا، يطبق على الكبير قبل الصغير، وعلى القوي قبل الضعيف، وعلى الحاكم قبل المحكوم. حينئذ يصبح للقانون قيمة. في غير هذه الصورة لا يكون للقانون قيمة. وديننا الإسلامي يؤكد على هذا الأمر، أن القانون يجب أن يسود، ولا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته. القرآن الكريم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لو خالف شيئا من أوامر الله، نسب إلى الله ما لم يقله، فإن العقوبة شديدة. ولو تقول علينا، لو ومعصوم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال كما روي: لو عصيت لهويت. أمام القانون يتساوى كل الناس. وفي السيرة النبوية القصة المشهورة، قصة سوادة الذي كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، خطب المسلمين وقال لهم: إن كان مظلمة لأحد عندي فأنا حاضر، أنا أتودع من هذه الدنيا. القصة المشهورة الواردة في السيرة، سوادة قال: يا رسول الله، أنت يوم من الأيام رفعت قضيبك عصاك حتى تضرب بها دابتك فأصبت بطني، وأنا أريد الاقتصاص. النبي صلى الله عليه وآله مكنه من الاقتصاص، كشف له عن بطنه، قال: خذ قضيبك واضربني، أصبني كما أصبتك. هذه رواية مشهورة في السيرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. كتبنا أيضا، كتب التاريخ، تتحدث عن كثير من النماذج. في كتب إخواننا أهل السنة ينقلون قضايا تؤكد أهمية سيادة القانون على الجميع، وليس فقط على طبقة معينة، على المحكومين، على الضعفاء، على الفقراء. في هذا السياق تذكر مصادر لإخواننا أهل السنة عما حصل بين الخليفة عمر وبين أبي هريرة. أبو هريرة ولاه الخليفة عمر على البحرين، وكان فقير ما عنده شيء. بعد فترة جاء إلى المدينة فوجد الخليفة أن عنده مالا. الأفضل أن أقرأ النص كما روته المصادر عنه، يعني النص منسوب لأبي هريرة نفسه. قال: كنت عاملا بالبحرين فقدمت على عمر بن الخطاب فقال عدوا لله وعدوا لكتاب الله: أسرقت مال الله؟ فقلت: ما أنا بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكنني عدو من عاداهما، ولا سرقت مال الله. قال: فمن أين اجتمعت لك هالأموال؟ من وين جايبها؟ بعض المصادر تقول أنه ذهب إلى البحرين ولم يكن له نعلان، هالفلوس شلون صارت؟ فيقول أبو هريرة: فأجبت، قلت: خيلي تناسلت وسهامي تلاحقت. هذا حصتي من بيت المال، نمت واستثمرتها وصارت هالمقدار. يبدو أن الخليفة لم يقبل منه، فأمر بها فأعيدت إلى بيت المال. وبعض المصادر تضيف أشياء أكثر، أنه ضربه بالدرة على ظهره، في تفاصيل تنقل في بعض المصادر. هذا يعني أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، والي على منطقة لا يكون فوق القانون. إذا تلاعب، إذا سرق، إذا أخذ من أموال أهل تلك المنطقة، لا يعفيه مقامه عن المتابعة والمحاسبة. وكذلك من يعتدي على كرامة الناس، كائنا من كان. وأسوق هنا أيضا مثالا ذكرته مصادر أهل السنة أن عمرو بن العاص حين كان واليا على مصر ولده تسابق مع شخص مسابقة شاب مع شاب، فسبقه ابن عمرو ابن الوالي يعني، ضرب ذلك الرجل ذلك الشاب يقول فجعل يضربني بالصوت ويقول أنا ابن الأكرمين. وإجا خبر الخليفة بالموضوع، الخليفة استدعى عمرو بن العاص مع ولده، تعال أنت وابنك. فقدم فقال عمر أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر اضرب ابن الأكرمين، هذا قد عليك اقتص منه، اضرب ابن الأكرمين. قال أنس اللي نقل هالرواية فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، احنا نقول زين يسوي فيها هذا يستاهل، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. يعني بعد احنا قلنا بعد كافي بعد يعني زاد في الضرب. ثم قال عمر للمصري ضع الصوت على صلعة عمرو، أبوه بعد هذا الوالي هم ضربة كم صوت كم مسقى. فقال إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمر لعمر منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. طيب إذا كان هذا موجود في كتبنا ومصادرنا فأين هو في واقع حياة المسلمين الآن؟ هناك توجه في العالم نحو الشفافية ونحو محاربة الفساد، ومنظمات تعد تقارير سنوية عن الفساد في الدول المختلفة، والحمد لله في بلادنا حصلت خطوة طيبة نرجو أن تفعل كما هو المطلوب، هيئة مكافحة الفساد. هذه الهيئة ينبغي أن لا تجعل لنشاطها سقفا، مو الفساد فقط عند الموظفين الصغار، هذه مو مصيبة البلد الموظفين الصغار، وإن كان الفساد على أي مستوى يجب أن يقاوم. هذه الهيئة إذا كانت جادة وتعمل بالمرسوم الملكي الذي صدر، هو مرسوم عام لم يضع سقفا ولم يضع حدا، هذه الهيئة يجب أن تمارس دورها على الجميع، الكبار قبل الصغار والمتنفذين قبل الضعفاء، لأن هذا هو وسيلة النجاة، بغير هذه الطريقة الهلاك. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه يحوز أراضي ثروات الناس، يلعب صفقات مقاول باطن بس عنده نفوذ، من يوقف قدامه؟ لكن موظف صغير أو واحد محدود الدخل إذا حصلت منه سرقة أو حصلت له رشوة، طبعا نحن لا نريد أن لا يحاسب الموظفون حتى وإن كانوا صغارا، لكن نريد أن نقول أن البدء البداية تكون ممن هو أعلى منهم، لأن هذا هو الذي يردع. إذا رأى الصغار أن الكبار قد حوسبوا يرتدعونهم، وإلا لا يكون هناك ارتداع. وحينما نتحدث عن الموضوع ليس مسألة مثالية وقيمية ونصوص موجودة في الكتب، الأمم الأخرى تعيش هالحالة، الأمم الأخرى تطبق سيادة القانون إلى درجة كبيرة. لعلكم تتابعون هذه الأيام الضجة المثارة حول الرئيس الألماني، رئيس ألمانيا كريستيان فولف. هذا الرئيس صار لسنة من صار رئيس، سنة 2008 قبل أن يصبح رئيس ألمانيا، كان رئيس لإحدى الولايات في ألمانيا، رئيس وزراء إحدى الولايات. في ذاك الوقت أخذ قرض، بخمسمائة ألف يورو من زوجة رجل أعمال ثري، أخذ قرض لكن مخفض الفوائد، ويوم رشح للرئاسة ما أعطى تفاصيل عن هذا القرض. الآن ضجة كبيرة عليه، وطلب لمحاكمته وطلب لاستقالته. هذا حظه ما كان في البلاد العربية، لو هني في البلاد العربية وش قيمتها 500 ألف يورو أو 500 مليون، لكن المسكين حظه أنه هناك في تلك البلدان والمجتمعات التي يسود فيها القانون ويطبق النظام على الجميع بالغا ما بلغوا. وضجة كبيرة الآن مثارة وتتحدث عنها الأخبار. في المقابل تعال شوف أوضاع العالم العربي، نتكلم عن من سقطوا وبعدين تتكشف أخبار اللي في الطريق. الأخبار تتحدث عن ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع. هذه كانت من عائلة فقيرة بسيطة ومتواضعة، وكانت تعمل كمصففة شعر. طبعا لا المقصود ليس الاستهانة بعملها، وإنما نقول هكذا كانت قبل زواجها من بن علي. أحبها الرئيس، شافها وتزوجها. بعد الزواج بدأ نفوذ زوجة الرئيس، هي وأقاربها وعائلتها. ما نطول القصة، هذه هم منشورة والكلام عنها كثير. بعد ما صارت التحولات والثورة في تونس، كتبت الجرائد وكتب المحققون أن ثروتها، ثروة مرت الرئيس وعائلتها، تفوق 7 مليارات دولار. الرئيس التونسي هكذا، وفي كثير من البلدان العربية والإسلامية مثل هذا الفساد موجود. الفساد من أجل أن يجتث يجب أن تكون هناك جدية، ويجب محاسبة الذين يتورطون في الفساد على مختلف المستويات. إسرائيل، هذا الكيان المعادي لنا المغتصب لمقدساتنا، ويانا سيئين، اغتصبوا مقدساتنا، قتلوا أبناءنا، جرائمهم معروفة، لكن في داخلهم مع أنفسهم يحكمون حكما سليما. في داخل إسرائيل، كيف أن رئيس إسرائيل، تدرون هالأيام الرئيس السابق لإسرائيل كساف في السجن، حكم عليه بالسجن 7 سنوات فعلية وسنتين إضافيتين مع وقف التنفيذ. رئيس سابق تو طالع من الرئاسة، لكن باعتبار كانت عنده مخالفات حكم وسجن بالفعل. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود أولمرت نفس الشيء أيضا، حكم وعوقب. وهذا هو الطريق، من أجل سيادة القانون يجب أن يطبق القانون على الجميع، والناس أيضا ينبغي أن يضغطوا بهذا الاتجاه. الآن في بلادنا هيئة مكافحة الفساد تنشر إعلانات يومية في الجرائد تطلب من المواطنين أن يبلغوا عن أي فساد، أن يبلغوا عن أي مخالفات. بالفعل الناس يجب أن يكونوا جريئين، وليس فقط في جلساتهم الخاصة يقعدوا يدردموا ويتكلموا. على المستوى الوطني العام ينبغي أن تكون هناك جرأة للحديث عن الفساد، ولكشف المفسدين، ولتقديم الدعاوى ضدهم، ولإيصال الأخبار، خاصة وأن الهيئة اقترحت طرق تحفظ يعني أمن الشخص المبلغ. هسه إلى أي حد تكون دقيقة هذا بحث آخر، بس على الناس أن يستفيدوا من هذه الفرص. إذن هناك أمران. الأمر الأول، هذه الهيئة يجب أن تقوم بدورها على كل المستويات، ولا تقتصر ضمن سقف داني واطي، وإنما تحاسب وتتابع الفساد في كل مستوياته. والأمر الثاني، المواطنون يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم، وإلا من دون محاربة الفساد هو الهلاك، ونحن نرى في بلادنا العربية والإسلامية بوادر الهلاك. البطالة هذه هلاك، تأخر المشاريع هذه هلاك، سوء تنفيذ المشاريع هذه هلاك، وقوع المشاكل بسبب سوء تنفيذ فقر المشاريع وسوء تنفيذها هذه هلاك. نحن نرى الهلاك واضحا جليا بسبب انتشار الفساد، فلا بد من مواجهته، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. لا ينبغي أن يترك المتنفذون، أن يترك الأقوياء، أن يترك أصحاب السلطات يعيثون في الأرض فسادا فلا يحاسبون ولا يردعون. هذا هو الهلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم على الخيرات، وأصلح ذات بينهم، والمم شعثهم، واحقن دماءهم، واجمع على الهدى أمرهم. اللهم شافي، اللهم اشفي جميع المرضى، وفرج عن المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.